ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، واجمع كلمتهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لمتن الأربعين النووية من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى. ومع اللقاء العاشر في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث الثاني الأربعين النووية، والمعنون بهذا العنوان بيان مراتب الدين. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما مضى من لقاءات بينا منزلة هذا الحديث، وقلنا إن هذا الحديث يعد أما للسنة النبوية لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات لتفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام، فهو من السنة بمثابة الفاتحة من القرآن. فكما أن الفاتحة هي أم الكتاب، كذلك حديث جبريل أم السنة. بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية، ثم انتقلنا إلى بيان مراتب الدين من خلال هذا الحديث. تكلمنا عن مرتبة الإسلام وفصلنا فيها، ثم انتقلنا إلى مرتبة الإيمان وما زلنا معها، فقد وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان العمل من الإيمان. العمل من الإيمان، فعقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، وذلك للأدلة المستفيضة في ذلك، منها قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. في هذه الآيات الطيبات من سورة الأنفال يبين الله تعالى مفهوم المؤمن وأهل الإيمان من هم، فبين صفاتهم من أعمال قلب وأعمال جوارح، فقال تعالى: إنما المؤمنون، أي المؤمنون حقا كامل الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل يعني الاضطراب، اضطراب الخشية، الخشية من الله تعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ودي من أعمال القلب. الذين يقيمون الصلاة، هذه أعمال الجوارح، فالعمل من الإيمان. الذين يقيمون الصلاة، عليكم السلام، ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم ويتصدقون، ودي من الأعمال. أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى خلاف ذلك لا يسمى مؤمنا حقا، تارك العمل كيف يسمى مؤمنا حقا؟ وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين هنا أن الإيمان له شعب كثيرة، قال بضع وسبعون أو بضع وستون عليكم السلام، فبين أن العمل من الإيمان، فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية: أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، أي إزالة الأذى عن طريق الناس، سواء كان هذا الأذى ماديا كحجر في طريق الناس أو شوك أو زجاج كسر، أو كان معنويا كسوء الأخلاق وذميم الأخلاق، لابد أن تزال. قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء عمل من أعمال القلوب، الحياء عمل من أعمال القلوب. فبين في هذا الحديث أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وهذا منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف المرجئة الذين أخرجوا العمل من دائرة الإيمان. وسبب ضلالهم في هذا الباب عدم تطبيق القاعدة التي تعد مفتاحا من مفاتيح الفقه في الدين، وهي جمع جميع النصوص في الباب الواحد. فهم نظروا إلى بعض النصوص وطرقوا جل النصوص، فوقعوا في الإرجاء وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فمثلا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لك بس خلاص، هي مجرد قوله، خلاص مجرد أن تقول لا إله إلا الله فأنت في الجنة، فمش محتاج للعمل. وهذا فهم سقيم، فهم يدل على الجهل المركب. لماذا؟ فلو تدبروا فيما ذكروا لعلموا خطأهم. لماذا؟ لأن قول لا إله إلا الله إيش معناه في اللغة؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فهل عبدته؟ هو ده السؤال. لو كانت مجرد كلمة لقالها أبو جهل ولقالها أبو لهب، يعني إن كانت مجرد كلمة فقط يقول لا، هي ليست كلمة أبدا، إنها منهج حياة فيها بيان للغاية من الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك قال بعض السلف: